بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال طويل العمر.
تفضل.
بعض أئمة المساجد يجعلون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، هل هذا من السنة؟
الركعة الثانية أطول من الأولى؟
نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا.
يا شيخ، أريد أسأل عن دعاء استفتاح الصلاة. هل يكون بس للفرائض؟
إن شاء الله.
وبعدين أيهما أفضل؟ إن أنا أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولا ما أقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، أيهما أفضل يعني في دعاء الاستفتاح؟
أبشر.
طيب يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ بخصوص صلاة الشفع.
أيه؟
إحنا نصلي صلاة العشاء أربع، بعدين السنة ركعتين، بعدين يا شيخ الشفع والوتر. طبعا في يعني مثلا ما يوتر، هل يصلي ركعتين الشفع اللي يقرأ فيه سورة الأعلى وسورة الكافرون؟ وهل إذا كان يقيم الليل والله سبحانه وتعالى يسر ليه بركعات في جوف الليل، إنه لازم يكون الركعتين اللي هن قبل ركعة الوتر فيها سورة الأعلى وسورة الكافرون؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، امرأة طلقها زوجها طلق يعني مرة واحدة فوق الثلاث مرات، حكم ليها القاضي إنه هي هذه طلقة واحدة، لكن مرت عليها ثلاث دورات وما راجعها أبدا زوجها، وهي اعتدت في بيت أهلها مش في بيتها الزوجية، خلاص مر عليها ثلاث دورات شهرية بدون مراجعة الزوج، هل خلاص يعني تطيح من رقبته ولا يعني عادي ترجع له مرة ثانية ولا وش الحكم؟
إن شاء الله. يا عبد الرحمن،
السؤال الأخير يا شيخ وأسف على الإطالة، في امرأة ولله الحمد متعودة تصوم الاثنين والخميس تطوع، لكن حست أن زوجها وأفراد أسرتها يتضايقوا، الزوج ما منعها ما قال لها لفظيا لا تصومي، لكن من كلامه من ردود أفعاله تحس أنه هو كأنه يتضايق، فهل هذه المرأة معصومة أنها تصوم الاثنين والخميس أو التطوع من يعني هي حاسة أنه هذا يسبب عدم أريحية أو إزعاج للزوج؟
إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا عبد الرحمن. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال بلد احنا.
تفضل أخوي.
عندي أخويا داين ابني مبلغ من المال.
اي نعم.
وأخويا ما عنده حق، بس احنا أخوته اثنين وهو لم يتزوج ولا هاي، فقال له هذا المال إلك، إذا توفيت أني تسوي لي صدقة، وإذا ما عندك لا تدفعه، وهو كان يدفع صدقة كل شهر مثلا فد مبلغ، فما أدري المبلغ شلون هذا يعني إله، هو توفي أخويا.
توفي ها؟
أي والله. فممكن شيخ جاوبني لأن ما عندنا شو اسمه.
أبو أحمد بارك الله فيك، إذا كان أخوك رحمة الله عليه قال لابنك إذا كان المبلغ عندك سوي لي صدقة، وإذا كان مو عندك مسامح، والآن ابنك.
لا هو مو عندي، عند ابني.
ها؟
عند ابني المبلغ مو عندي.
إيه أنا قصدي عند ابنك الآن، إذا كان ابنك الآن عند المبلغ خلاص يجب عليه أن يسوي صدقة لعمه اللي مات ما دام توفر يعني المبلغ عنده، لأن هذه وصية
يعني ما يكون ميراث يعني للباقين.
لا هو طبعا بحدود الثلث، يطلع الثلث فقط، هو ترك مال. ترك مال هو؟
إيه ترك بيت وترك محال
إيه. على العموم هذا المبلغ المتبقي يدخل ضمن الثلث، هو وصى بالثلث ولا لا؟
لا أقل من الثلث.
أقل من الثلث. طيب أنا جاوبتك الآن جواب سريع، وبعد قليل إن شاء الله سأفصل المسألة ليستفيد أيضا من يشاهدني في مثل هذه المسألة. عموما بارك الله فيك، يلزم ابنك أنه يتصدق بهذا المبلغ، لكن لابد أن يكون بحدود الثلث الذي يعني من مجموع التركة. بارك الله فيك.
شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليك بالخير فضيلة الشيخ.
مساء النور والعافية.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل أبو صالح.
الله يديم فضلك. أنا متعود يعني بعد صلاة الفجر يعني كل يوم أرسل يعني زي ما تقول رسائل يعني دعاء يعني الجماعة اللي عندي يعني في الواتساب.
إيه.
فأساجيت اليوم يعني من واحد الله يجزي خير من الشباب أرد علي قال استغفر الله استغفر الله جعلك في دو عمر.
إيش؟
نعم فأنا فاحترت هذا من هل عمر بالخطاب هل عمر
وش قال لك وش قال لك
في ذلك الله يحفظك
أبو صالح. يا أبو صالح
السؤال الثاني الله يحفظك، اليوم أنا صليت صلاة الفجر فقرأت صورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وقرأت الصورة نفسها، فتذكرت أني قرأت الصورة هذه فطبعا أتممت الصورة يعني خلصت الصورة وبدأ في صورة أخرى يعني قريتها وثم ركعت، هل في ذلك يعني صحيح؟
أبو صالح يا أبو صالح.
نعم
أنت تسمعني؟
أي والله صوت ضعيف.
اي لا ضعيف من عندك، صوت ضعيف من عندك. عموما انت لما قلت في السؤال الاول تقول تفاجات الشاب كاتب لك استغفر الله، وش العباره الثانيه؟ ايش العباره؟
هو رد علي لما قال لما تجي حق يعني دعاء رد علي قال استغفر الله استغفر الله جعلك يعني يقول جعلك فدو عمر.
جعلك فدو عمر؟
فدو عمر ايوه.
طيب ما سالته؟ اسال يا ابو صالح قل له وش الكلام هذا.
فرديت عليه انا من عمر قال عمر بن الخطاب.
طيب وبعدين؟
والله بعد أريد ما يحكم في ذلك.
طيب أبو صالح أبشر.
السؤال الثاني سمعته؟
إيه سمعته خلاص سمعت.
خلاص الله يحفظك.
بارك الله فيك. إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا الحبيب، كيف حالك؟ بخير وعلى خير.
يحفظك يبارك فيك.
يشهد الله أنني أحبك بالله.
أحبك الله أحبك الله.
معك إبراهيم صالحي من المغرب إمام منزل في مدينة العين. والله العظيم عندنا هذا التوقيت مفضل.
الله يكرمك.
الذي لا رب سواه.
الله يكرمك يبارك فيك ويحفظك ويرزقنا وياك الإخلاص.
الله يخير شيخنا، الله يطول لنا في عمرك. شيخنا عندي سؤال الله يجزيك الخير.
تفضل أخوي.
كانت الحرمة حامل فرحنا إلى العمرة، فما عرفنا يعني هل كان عندنا يعني ابن أم بنت.
إيه.
هي الحرمة يعني حينما كانت في مكة المكرمة دعت الله سبحانه وتعالى إذا رزقها ولد تتسميه محمد.
نعم.
وما كان عندي يعني هذا الخبر يعني حينما قالت هي هذا العهد بين الله سبحانه وتعالى ما كان عندي الخبر.
إيه.
فحينما ولد الطفل فسميناه عبد الغفار.
فشو
الحكم الله يطول عمرك؟ هل عليها شيء الله يجزيك الخير؟
إن شاء الله. طبعا هي ما نذرت، قالت يعني دعت الله عز وجل
يعني قالت أعاهدك يا الله إذا رزقتني ولد سأسميه محمد.
إن شاء الله. أبشر إبراهيم.
الله يطول عمرك شيخنا والله يجزيك الخير ولا تنسى من صالح دعاء.
وإياك بارك الله فيك. أهلا وسهلا حفظك الله إبراهيم. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أقرأ أصلي تسمى أصلي السنن والشفع والوتر صلاة الضحى، بس أقرأ هنا من المصحف.
إيه.
أقرأ من المصحف.
تختمين أنت يا أم محمد؟
يعني ها؟
تختمين أنت دائما؟ تختمين القرآن؟ تختمين القرآن يعني؟
يعني من أول البقرة، أقرأ من أول البقرة وأختم.
اي المصحف أيه. تشيلينه بيديك ولا على الكرسي هذا؟
لا
كرسي.
على الستاند احطه على الستاند واقرا منه
ان شاء الله يا محمد. سؤال ثاني.
اي وانا اقرا يا شيخ بعض المرات يعني اقعد في الغرفه واقرا يعني يعطيني احد زوجي عيالي شلون اسكر القران يعني اقول صدق الله العظيم واسكره
ان شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل ابو عبد الرحمن.
نسمع قبل ما تخلص هذا اسمع الصوت
ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي عزيز جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا.
شيخ إذا كنت مسحت على الجوارب.
إيه.
نعم معك شيخ إذا مسحت على الجوارب بعد صلاة الصبح.
إيه.
وبعد الصلاة نزعت الجورب.
نعم.
ورجعت مرة أخرى. هل يبقى الوضوء أو معناته أنت وأقدر أمسك المصحف أقرأ القرآن؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. سؤال.
أبو عبد الرحمن.
معاك يا شيخ.
تتكرم علي تتكرم علي بس تقصر على التلفزيون على الآخر يا أبو عبد الرحمن. قصر على التلفزيون على الآخر لأني واضح في صدى.
شيخ إذا معاك شيخ إذا نحن بعد الصلاة مثلا إذا قلت أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.
أيه؟
أحد الأخوة قال لي ما نقول وأصبح الملك لله، نقول أصبحنا، ما نقول أصبحنا والملك لله بدون ما نقول أصبح الملك لله، هل هذا صحيح أو نقول أصبح الملك لله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومرحبا. أبو محمد.
نعم.
تفضل.
كلم الشيخ ده.
تفضل طال عمرك أنت على الهواء معانا تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو محمد.
مرحبا شيخ.
مرحبتين أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
الله يسلمك يا شيخ.
تفضل.
أيه. في سؤال واحد طال عمرك.
أي نعم.
أنا تعرفت على واحد أجنبي في المسجد.
أيه.
وتميت فيها زمان يعني أعرفه هذا. هو ما يعرف كلام العربية ما يعرفه يعني مش إنجليزي وأنا ما أعرف إنجليزي أعرف عربي.
إيه.
خدت عند واحد اللي هو عشان يترجم بينه وبينه.
إيه نعم.
قال أنا والله شاري سيارة وشرط المرور ما طاعي يسجلونها حقي.
أها.
ليش ما سجلوا؟ قال والله سيارة يوم سمي شفنا سيارة السيارة ضخمة سيارة ما بضخمة سيارة كبيرة يعني. مرسيدس ماخذ بو 6 ليبان.
إيه.
والمرور قالوا ما يصير إلا حق عائلة هاي ما يسجل حق ذاك.
إيه.
وصرحت أنا سجلت للسيارة باسمي.
إيه.
وخليته عنده تمت عنده اشتغل سنة سنتين وفي النادي يشتغل ولا شفته بعدين يوم سألت عنه قالوا والله ريال سافر سفروه.
آه.
جت البلدية تدور السيارات اللي واقفة قديمة وما لها حد وهذه يسلونها. مروا على أنا ما أدري عنها السيارة وين واقفة. مروا عليها البلدية المرور وها شوفوا السيارة وشوفوا باسم فلان. سووا لي تليفون قال في سيارة لك واقفة ما تبيها ولا نسلم وديها في الشبك. قلت لا بسلم من وين؟ رحت وشليت السيارة يبتوا عندي في المحل عند البيت وخليته الحين من سنتين. سويت دور عليه سوينا هذا تليفون حق هناك شلت بنته قدم التليفون عند الناطور من البناية اللي هو كان ساكن فيها.
إيه.
شلت بنته قلنا له قال زين أنا بكلم أبوي كلمته ورده بعدين رودي سوينا هذا تليفون قال له خلاص أنا السيارة ما بيها.
آه.
عن كلام البنت هو ما رد علينا البنت اللي قالت يقول ما يبغي السيارة.
إيه نعم.
شو نسوي في السيارة الحين؟
أيوة كم سعرها يا أبو محمد؟
3 سنوات واقفة.
كم سعرها يا أبو محمد السيارة؟
والله الحين جبنا للناس العليون هذيل قالوا ما تصير على حق السكراب 1500 حد يقول 2000 ريال حد يقول 1500
سعرها 1500
1500 درهم يطلبون فيها ياخذ يبغونها بالسكراب.
أيوة طيب أبشر يا أبو محمد.
الله يبارك فيك.
مرحبا ومسهلا. أم أحمد. يا أم أحمد. أم أحمد من الجزائر تفضل يا أم أحمد. أم أحمد خلاص. طيب طيب بارك الله في الجميع. طيب بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت مريم من فرنسا بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تقول هي عندها فلوس في الجزائر وعندها فلوس في فرنسا. تقول الفلوس اللي عندها في الجزائر وتقول ما كملت النصاب والفلوس اللي عندها في فرنسا تقول كملت النصاب. كيف الزكاة؟ مريم أخت الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في مالك. بالنسبة لمال الإنسان لا يجوز للإنسان أن يتصور بأنه إذا كان عنده مال بعملة معينة ومال بعملة أخرى أنه ما يكملون النصاب أو أنه ما يزكيه إلا هنا وهناك. لا المال واحد
الآن أفترض أنت عندك دينار جزائري وعندك أورو يعني أوروبي وعندك دولار وعندك ريال وعندك درهم، إذا جاء وقت الزكاة تجمعين هذه كلها، فإذا بلغت النصاب بمجموعة تزكينا، يجب عليك تزكينا بارك الله فيك. فالمال اللي في الجزائر تضمينه إلى المال اللي عندك، المال اللي في الجزائر تضمينه إلى المال اللي عندك. كم عندك في الجزائر تقولين دون النصاب، واللي عندك في فرنسا تقولين بلغ النصاب، تضمينه وتزكينه جميع. أو أحيانا عندك في الجزائر مال دون النصاب وعندك في فرنسا مال دون النصاب، إذا جمعتيه كمل النصاب، يجب عليك أن تزكينه، يجب عليك أن تزكيه ما دام أنه قد حال عليه الحول. مريم طبعا تقول بأنها تزوجت من رجل وليس عندها أحد من أوليائها، تقول ويعني والدها توفي، وبعدين تقول جبنا إمام المسجد وزوج أختها وتوكل عنها في قضية الزواج، تقول يعني حصلت خصومة، أخي كان متخاصم معاها وبعدين اقتنع، تقول يعني جددنا العقد، وعندي بنت أظن قالت أو ولد بنت أظن، تقول إمام المسجد قال لنا لابد من أن تعتدي لأن هذا نكاح فاسد وصححوا العقد. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بولي، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أي امرأة عندها ولي وهذا الولي عضلها منعها ظلمها أنها تتزوج، ما انتهت الدنيا وإنما تلجأ إلى القضاء، إذا استنفذت جميع الحلول والوسائل ورفض الولي، القاضي ولي من لا ولي لها، القاضي ولي من لا ولي لها. وبالنسبة لكم أنتم في أوروبا يكون رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد المجمع عليه عند الناس أن هذا المرجع في معالجة أمور المسلمين يعتبر في مقام القاضي في قضية أنه يتولى عقد النكاح. ولذلك أنت فيما ظهر بأن الإمام المسجد اطلع على مثل هذا الأمر، لكن كأنك تقولين بأن كان بينك وبين أخوك مشكلة وأنه رفض أو شيء وأن زوج أختك هو الذي تولى العقد، إذن أن العقد يعني فيه مشكلة، العقد فيه مشكلة، بدليل أن إمام المسجد قال لك أنه صحح العقد وأيضا أمرك بالعدة، ما ذكره إمام المسجد هو الصواب. وبالنسبة للأولاد الذين يأتون في مثل هذا العقد اللي محل شبهة، أولاد شرعيين ولله الحمد والمنة، ما يعني ما عليهم أي مشكلة، أولاد شرعيين، أنت تصححين العقد. من أهل العلم من قال بأنها تعتد بحيضة واحدة، ومن أهل العلم من قال إذا تزوجها في عدتها تعتد للأول وتعتد من الثاني ثم ترجع إليه. عموما ما دام إمام المسجد فقيه وعنده شيء من هذه المسائل والمعلومات، التزمي قوله بارك الله فيك واطمئني وعيشي حياتك بشكل طبيعي، ما دام الحمد لله الآن الأخ رجع وتولى عقد النكاح أمورك طبيعية ولله الحمد والمنة. أم منصور من أبوظبي تقول يعني تقول نحن سنة ولله الحمد، وعندي بنت تقدم لها شاب من يعني من مذهب معين، تقول الولد هذا غير متشدد وكذا ويطلب الزواج بها، ما الحكم؟ أم منصور بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشروط وأركان النكاح معروفة، وهي الزوجان الخاليان من الموانع، يعني ما يصير مثلا بينهم رضاعة أو محرمية، مثلا الزوجان الخاليان من الموانع، رضاهما أن يرضى الزوج وترضى الزوجة، وجود الولي مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، لا نكاح إلا بولي. بعض العلماء يذكر مسألة الشهود، وبعضهم يذكر مسألة المهر. ولذلك إذا تأملنا طبعا تأملنا هذه الأركان وهذه الشروط، نجد بأن الزواج اللي ذكرتي أنت أخت الفاضلة فيما لو إذا تم صحيح. لماذا؟ لأن الولد هذا من مذهب الحمد لله مذهب مسلم، هم من المسلمين ولله الحمد والمنة. وأيضا ذكرت بأنه غير متعصب لمثلا الخلافات الأمور الموجودة عندهم يختلفون فيها مع أهل السنة، يعني هو قريب يعني قريب من معتقد أهل السنة وغير متشدد ولا متعصب، وين المشكلة؟ ما في مشكلة ولله الحمد والمنة. ولذلك أختي الفاضل أحيانا أنا دائما أقول إذا نظرنا إلى شروط وأركان النكاح تبينت لنا معالم الأمور. تبقى قضية الكفاءة، تبقى قضية الكفاءة. ما معنى الكفاءة؟ الكفاءة هي المساواة، بمعنى أن الشريعة من مقاصدها استمرارية بقاء الزواج مع وجود الأمان بالنسبة للأسرة، بحيث أنه لا يكون هناك شيء يرتكب خطأ يرتكب فيؤثر على مثلا الأسرة، على سمعة الأسرة. يعني مثال الآن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ولد عمها، ليرفع بي خسيسته. ولد عمها ما هو بذاك، ليرفع بي خسيسته، يعني تقول هذا جاي جاي يخطبني وأبوي زوجني إياه، هو ما غير كفؤ لي، غير مكافئ لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار للمرأة، جعل الأمر بيدها. ثم قالت يا رسول أجزت ما أجاز أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء أن لهن حق. ولذلك هذه المسألة قليل من الناس من يفهمها، وهي قضية دخول زوج على خط الأسرة قد يؤثر على بقية البنات، قد يؤثر على بقية البنات من حيث الزواج. يعني بمثلا شخص من حيث الشروط الشرعية والأركان الشرعية متوفرة فيه، لكن في وصف معين هذا يأثر على الأسرة، على سمعة الأسرة، يأثر على خوات البنت هذه. يجون الناس قالوا هذا زوجوا فلان، ها احنا شبغى بناتهم، فيأثر على مسار الأسرة. ولذلك الأئمة كالشافعي وغيره ذكروا قالوا إذا تأثر حتى لو القريب البعيد مش أخوها وأختها قالوا يلتفت إلى هذا. وهذه مسألة مهمة، يعني بعض الناس يعيش في أبراج عاجية وما ينظر للمسائل بواقعية. لا، في بعض الأسر في بنات حرمنا الزواج، لماذا؟ لأن أختهم تمردت على الأسرة وتزوجت من إنسان غير كفؤ لها وغير مكافئ للأسرة. وهذه أشياء طبيعية موجودة، الله عز وجل خلق وفرق. الله عز وجل قال يتخذ بعض، يعني لما فارق بين الناس قال يتخذ بعض سخرية، يعني سخر الله بعض الناس لبعض. فانتبهي يا أخت الفاضل، فإذا كان الحمد لله ما يؤثر على الأسرة، ما يؤثر على بقية البنات، وش المانع من قبوله؟ ما في مشكلة ما دام الحمد لله يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة ويصلي إلى القبلة، وما عنده سب لمثلا الصحابة الكرام ولا عنده طعن في مثلا أهل العلم، وش المانع؟ الحمد لله يقبل بارك الله فيك. لكن ونبه مرة ثانية إلى وجود وصف أحيانا يا أخت الفاضل، ابن عمها ممكن يأثر على خواتها لو زوجته. يعني شخص الآن مثلا مدمن مخدرات، زين، ابن عمه ولا ابن خاله ولا ابن عمته ولا ابن خالته، لما يزوج الناس يقولون هذا زوجوا واحد مدمن مخدرات، الله يستر، ما لا لا نشوف غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا المسألة هذه، لما جعل يتزوج على فاطمة بنت أبو جهل انتفض النبي عليه الصلاة والسلام. هو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، هو اللي علمنا، هو اللي ربانا، هو اللي وجهنا. وقام خطيب قال والله ما تجتمع بنت خاتم المرسلين، بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. هذه أبوة. النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا وقال لعلي إما أن نطلق وإلا يعني طلق بنتي وإلا ما تتزوج، لأن هذا سيؤثر على، يعني مع أنها مسلمة، لكن هذا ملحظ دقيق موجود عند الناس. فأنا أحببت أني أفصل لك في هذا. وإلا أخت الفاضل الأصل الحل والجواز. أم نور من السعودية بارك الله فيها تقول يعني تريد نصيحة للشباب اللي يصلون بشكل سريع ويتركون الأذكار، ويعني أيضا ما يهتمون بأذكار الصباح والمساء. أم نور بارك الله فيك، تشكرين على هذا الحس الطيب وعلى هذه الرغبة في الخير وعلى الالتفات إلى الأولاد. والله أنا أتفق معك، للأسف كثير من أولادنا يعني اهتمامهم بالصلاة، هذا اللي يصلون طبعا اهتمام شكلي، ويوجد ولله الحمد يعني من يهتم بالصلاة وإذكار الصلاة وكذا، لكن الغالبية للأسف مشغولين، يعني مشغولين بأمور تافهة جدا، يعني المفترض أنهم يلتفتون للأشياء التي تبقى ولله الحمد، ويكتب الله عز وجل لهم الأجر والثواب. ولذلك الصلاة يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، الصلاة هذه ليست قضية حمل على الظهر ألقيه، أو ثقل مثلا على الكاهل ألقيه هكذا، لا، الصلاة تكليف فعلا، لكن الصلاة نعيم، الصلاة جنة، الصلاة راحة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ينادي بلال: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بالصلاة. الصحابة رضي الله عنهم إذا صاب أحدهم هم أو حزن أو عند قضية دين راح للمسجد يجلس في غير وقت الصلاة ويطلب الله سبحانه وتعالى. الصلاة نعيم، ولذلك من لم يفهم أسرار الصلاة ما يتلذذ هذا التلذذ الذي كان عليه السلف الصالح وعليه الآن كثير من الناس اللي عرفوا قيمة الصلاة وقدر الصلاة، وعرف المصلي إنه إذا قال الله أكبر يقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ارفعوا الحجب، لأنه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة نعيم، الصلاة جنة، الصلاة راحة، الصلاة روضة من الرياض اللي يتنسم منها الإنسان روائح الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصلاة منذ اللحظة التي يتحرك فيها الإنسان إلى الصلاة فهو في صلاة. أي إنسان الآن يقوم يتوضأ فهو في صلاة، خلاص من دخل في الوضوء فهو في صلاة، وفي صلاة ما انتظر الصلاة، الملائكة تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، الملائكة. هذا الشخص اللي راح وتسنن وجلس في المسجد يطلب الله ويذكر الله سبحانه وتعالى، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وكل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة. بعد الصلاة مكمل للصلاة، يعني الآن الأذكار اللي بعد الصلاة تابعة للصلاة، ما في أحد يستطيع أن يأتي بالصلاة على أكمل وجه وأتم وجه، يحصل فيها نقص، ذهاب الخشوع، إخلال بالسنن، شيء من هذا القبيل. الأذكار اللي بعد الصلاة هذه مكملة للصلاة، هذه الأذكار أي شرخ في الصلاة تعالج هذه الأذكار، أي نقص في الصلاة تتمم هذه الأذكار اللي بعد الصلاة. ولذلك بعد الصلاة سنتان: سنة فعلية، سنة قولية. السنة الفعلية ما هي؟ أنك تجلس في مكانك. بعض الناس مجرد يسلم الإمام نقز، راح هناك ولا راح هناك ولا طلع، وما عنده مشكلة، يعني ما عنده شغل، ما في ضرورة، لا هكذا فقط، لا اجلس في مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه، الصحابة كانوا يمكثون في أماكنهم، ثم يذكرون الله جل وعلا، يستغفرون الله ثلاثا، ويذكرون الله ويعظمون الله، سبحون يهللون وكذا، ويأتون بالآيات القرآن، هذا كله مكمل الصلاة. أيضا أذكار الصباح والمساء، النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه. الأذكار هذه نعمة من نعم الله، هذه تعصم الإنسان من كثير من الشرور، وسبب من أسباب البركة في اليوم، وسبب من أسباب البركة في الليلة إذا الإنسان تعاهد هذه الأذكار. وهي سهلة، الآن لو حسبنا أذكار الصباح لو جلس الواحد يذكر الله عز وجل بأذكار الصباح كم تستغرق؟ يا أم نور بارك الله فيك، كم أكيد مجربة أنت ما شاء الله، كم ما تجي 10 دقائق، أظن 7 دقائق 6 دقائق، هذه بالكثير بالكثير. الآن بعض الشباب الله يهديهم يجلس على الألعاب هذه ساعتين وثلاثة وأربعة ما يمل، ما شاء الله اللهم بارك. لكن تقول له تعال اذكر الله 5 دقائق 6 دقائق أذكار الصباح، هو طويلة ليش؟ لأن الشيطان يكبرها ويصعبها عليهم لأنه ما تعودوها. لكن من تعودها تلذذ، ومن ذاق طعم هذه الأذكار ما يمكن أبدا أن يتركها. ولذلك وصية لنفسي ولكم، خاصة أولادي وأبنائي أخواني وخواتي، تعاهدوا هذه الأشياء، والله ما تكلف من زمن الإنسان شيء، ومع ذلك يفتح الله عز وجل له يعني أبواب من أبواب الخير، ويعصمه من الشيطان، ويجعل صحبته الملائكة، ملائكة الرحمن يصحبونه في بيته وخارج بيته وفي عمله وخارج عمله، هذه نعمة من نعم الله. أسأل الله تعالى يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. راشد من أبوظبي يقول: بعض أئمة المساجد يطيلون الركعة الثانية أطول من الأولى. راشد أخوي بارك الله فيك ورضي الله عنك، يمكن هذا يحصل أحيانا لبعض أئمة المساجد خطأ أو عدم تقدير، يعني بعض أئمة المساجد وتحصل معنا أحيانا نقرأ الفاتحة يقرأ الواحد مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها زين، ولما يقرأ يصلي يجيب الركعة الثانية ينسى أنه قرأ الزلزلة ويروح يقرأ سبح اسم ربك الأعلى أو الغاشية طويلة، فهذا معفو عنه ولله الحمد، وما في شيء أصلا، يعني ما نستطيع أن نقول والله ارتكب ذنبا أو وقع في خطيئة لا أو بدعة لا، لكن السنة السنة أن الإنسان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية عن الأولى. من وين؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتمني أصلي. فباستقراء صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وجد العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية الركعة الثانية. لكن أنا اللي أشوفه أخوي راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني هذا ما أعتقد يتعمد، لأن هذه أمور يعني ما في إمام إلا يعلمها، ما أعتقد في إمام يتعمد هذا إلا إذا كان من باب الخطأ. لكن إذا جاء شخص قال لا والله أنا عندي دليل على أن الركعة الثانية أطول من الأولى، نقول قل هاتوا برهانكم، وين دليلك؟ أين الدليل هذا؟ يعطينا الدليل. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من عمان تقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح تقول هل هو في الفريضة والسنة وما هو الأفضل؟ هل هو إن صلاتي ونسكي أو الله أكبر كبيرة؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا دعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يقال بعد تكبيرة الإحرام، فإذا قال المصلي الله أكبر جاب دعاء الاستفتاح. الأمر الثاني دعاء الاستفتاح في كل صلاة سواء كانت صلاة فرض أو نفل أو صلاة من فروض الكفايات مثل صلاة العيدين على قول طبعا العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، ها صلاة الجنازة لا. فالراجح من أقوال أهل العلم قول جماهير أهل العلم على أنه ما يستفتح فيه. لماذا؟ لأنه ما هي بصلاة، هذه تكبيرات، هي تسمى صلاة الجنازة لكنها تكبيرات ما فيها ركوع ولا سجود. كل صلاة صلينها يا أم عبد الرحمن تستفتحين بعد تكبيرة الإحرام وسنة، وإذا ما استفتحتي صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. إذا سألتيني عن الأفضلية فالأفضل ما يعني كان عليه الصحابة الكرام من التزامهم بعض أدعية الاستفتاح، لأن أدعية الاستفتاح كثيرة صيغها كثيرة، إذا جبتي أي صيغة من الصيغ صلاة الدعاء صحيح ولله الحمد. لكن أفضلها أن تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا عند مسلم. الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا يعني حديث عمر وحديث ابن مسعود، يعني إذا التزمت هذين أفضل. لكن لو جيت تقول والله أنا وجهت وجه ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاة الشفع إذا صليناها بعد صلاة العشاء، نصلي العشاء وبعدين ركعتين وركعتين الشفع والوتر، تقول يعني هل نقرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى والكافرون، وهل تكون لازمة قبل صلاة الوتر؟ أختي أم عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا نبهت أنا على هذا كثير، ما عندنا شيء في الشرع يعني صلاة اسمها يقال صلاة الشفع، ما عندنا شيء في الشرع شيء اسمه صلاة الشفع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم الوتر صلوا قبله الشفع، ما عندنا شيء من هذا، ما في شيء. الشفع ما معناه؟ الشفع هو ضم شيء إلى شيء حتى يكون واحدا، فأنت تضمين ركعة إلى ركعة تشفعين ركعة بركعة تصير واحد، هذا المعنى الشفع، الركعتين هي الشفع زين. الوتر لا هو الواحد، ولذلك الآن الوتر أقله ركعة وأكثره لا يعني بالنسبة لقيام الليل، الآن الوتر أقله ركعة وأعدله 11 ركعة، فأنت الآن لو صليت العشاء وصليت سنة العشاء البعدية وحبيت توثرين بركعة واحدة جائز من دون ما تصلين الشفع ولله الحمد والمن، وهذا يعني مذهب جمع من الصحابة كابن عباس ومعاوية وجمع من الصحابة أن أقل الوتر ركعة وكان عمل الصحابة. إذا حبيت تقسمين قيام الليل بعد العشاء صليت ركعتين أو أربع ركعات وحبيت تقومين آخر الليل ما في بأس، ركعتين ركعتين توترين. إذا حبيت تقول والله لا أنا أبصلي مثل ما ذكرت أنت شو آخر الوتر الركعة الواحدة إلى آخر الليل ما في بأس ولله الحمد والمن جائز. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سبح وقل يا أيها الكافرون في الركعة في الركعتين اللتين قبل الوتر، ورد هذا عنه، وهي مسألة محل كلام وبحث عند أهل العلم، مسألة طويلة، لكن عموما لو قرأتها ما في شيء، لكن ليس لازما ولا واجبا. ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن التنويع خاصة اللي يضعفون هذا الحديث أو لهم كلام فيه من حيث التزام هاتين السورتين. أم عبد الرحمن تقول هناك امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثلاث طلقات، عفوا طلقها ثلاث طلقات مرة واحدة، تقول ما راجعها حتى انتهت العدة، القاضي حسب له الطلقات الثلاث هذه في مجلس واحد طلقة واحدة. تقول الآن ما هو وضع المرأة؟ أم عبد الرحمن اللي فهمت منك أن امرأة طلقها زوجها بالثلاث في مجلس واحد، القاضي قال هذه طلقة واحدة، صح ولا لا؟ طلقة واحدة، إذن القاضي حكم لها بأن طلقة واحدة، إذن أصبح طلاقها رجعي، أصبح طلاقها رجعي، بمعنى أن زوجها له الحق أن يراجعها ما دام أن في العدة، ما دام أن في العدة. أما إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها صارت أجنبية عنه، بانت منه بينونة صغرى، لا يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد. فإذا حب أن يرجع لها لازم يتقدم لخطبتها إلى وليها، وإذا قبل الولي وقبلت هي يبدأ عقد جديد كأن زوج من جديد، ويبقى عليه طلقتين فيما لو إذا رجع إليها، يعني ما تنهدم الطلقة الأولى، ما تهدم ولا تذهب، يبقى عليه طلقتين. لو راجعها، لو تزوجها من جديد ما يملك ثلاث طلقات، يملك طلقتين بس. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول هناك امرأة متعودة على صيام الاثنين والخميس، تقول يعني بدت تشعر بأن زوجها وأفراد الأسرة يتضايقون وكذا، يعني من صيامها، تقول زوجها ما ينكر عليها لكن واضح عليه أنه يتضايق، ما الحكم؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا لا يحل للمرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا يحل لامرأة أن تصوم صوم النفل ها وزوجها موجود، يعني مو مسافر، موجود في البلد، مو بشرط في البيت، لا في البلد، يعني حتى لو كان في الدوام ولا مثلا يرجع في المساء، لا يحل لامرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا أذن الزوج صامت، وإذا لم يأذن الزوج لا تصوم، ولها أجر الصيام، ولها أجر الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك أي مانع يحول بين الإنسان وبين العبادة وهو مانع شرعي، فالله عز وجل يكتب للعبد الأجر والثواب ما دام أن نيته ورغبته في هذه العبادة والطاعة، يكتب له عز وجل الأجر والثواب بإذن الله. فيا أختي الفاضلة، ما دام أن الزوج وأفراد الأسرة يشعرون ب يعني أنت تشعرين بأنهم يتضايقون وكذا، الأفضل الفطر، بل هي السنة أن المرأة تفطر. أبو أحمد من العراق طبعا أجبته على الهواء مباشرة مثل ما يقولون، لكن هو يقول بأن أخو أبو أحمد أقرض ابن أبو أحمد مبلغ مالي، وقال له المبلغ هذا إذا أنا مت تصدق فيه عني، وإذا ما زلت عايش وعندك المبلغ سلمني. يقول مات أخوي وابني اللي عنده المبلغ توفر عنده المبلغ، يقول ماذا يعمل فيه؟ يا أبو أحمد بارك الله كما أجبتك، بالنسبة لأخيك رحمة الله عليه يجمع ماله ويخرج وعفوا يجمع يعني تركته، وينظر في هذا المبلغ اللي عند ابنك، ينظر في هذا المبلغ الذي عند ابنك هل يبلغ الثلث وأقل أم أنه أكثر من الثلث؟ كأني سمعتك تقول لا الثلث أو أقل، إذا كان أقل من الثلث يتصدق به عن عمه، يتصدق به عن عمه، يعني يعمل له مشروع مشروعات الخير، صدقة جارية. أما إذا كان المبلغ أكثر من الثلث، أكثر من الثلث، فإنه يقتصر فيه على الثلث والباقي يرد إلى التركة لتتوزع على الورثة. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول أنا متعود بعد صلاة الفجر أني أرسل رسائل أدعية وكذا، يقول تفاجأت بواحد ممن أضفتهم في المجموعة من الشباب يقول رد علي قال أستغفر الله أستغفر الله، الله يجعلك فدوة لعمر. قلت له من عمر؟ قال عمر بن الخطاب. يقول أنا سويت غلط. لا ما سويت غلط، وصاحبك هذا ما سوى غلط، كلنا نفدي عمر ونفدي أبو بكر ونفدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه مسألة يا أبو صالح تحسست منها أنت، ما أدري وش السبب، لكن عموما لا تخلي للشيطان لك إليك سبيل وطريق. اتصل فيه وقول يا فلان أنا أرسل أدعية وأرسل الحمد لله أشياء طيبة، إذا مو بعاجبك أنا بشيلك من المجموعة. كلمة ما فيها شيء. وهذه رسالة لكل إخواني وأخواتي، للأسف الشديد أصبحت هذه المجموعات في خدمة الواتس أب كثير منها، وللأسف الشديد سبب من أسباب القطيعة وسبب من أسباب إساءة الظن. لماذا؟ لأن بعض الأشخاص يرسل رسالة تنضح بالبراءة، لكن بعض الناس وللأسف الشديد يوظفها توظيف سيء، لأنه هو عنده سوء ظن، فيقول هذا يقصدني، هذا قصده يشهر بي، وهذاك مسكين بريء مثل حالة أبو صالح. ولذلك يا أخواني يا أخوات، بالنسبة للتعامل مع المجموعات هذه يجب أن يكون بوضوح وبشفافية، وبعيد عن الغمز وبعيد عن الهمز وبعيد عما يمكن أن يفسر تفسير مغلوط. لأنه وللأسف الشديد كان كثير من الناس أمة واحدة وعلى قلب رجل واحد ومتصافين وأرحام، والله قطعت أرحامهم مثل هذه المجموعات. وأنا أجزم يقينا في ناس يشاهدوني ويأيدوني في هذا الكلام ويهزون رؤوسهم أيضا، وأنا أعرف واقف على هذه الأشياء. ليش؟ رسالة بريئة أرسلها شخص مثلا، ولكن المقابل حملها على محامل سيئة والعياذ بالله، وأخذها إلى مآخذ غير بريئة، وبدأ يبني عليها أشياء، وذاك المسكين بريء ما عنده نية ولا قصد أبدا. ولذلك إخوان الواحد إذا كان والله هالمجموعات تسبب قطيعة وتسبب مشاكل، اترك الواتساب، مو بواجب، له ركن من أركان الإسلام ولا فريضة، ولا الذي يترك ترك ناقض أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. يعني هذه خدمة، خدمة الأصل تقرب البعيد، تجعل الناس يكون هناك حرارة يعني في الاجتماع وموجودين، يعني تجعل الناس يستفيدون في فوائد شرعية وطبية ومعلومات طيبة. لكن إذا كان والله هذه المجموعة تسبب مشاكل وقطيعة، لا خير فيها، لا خير فيها. الشريعة جاءت بالاجتماع والائتلاف وفتحت كل الذرائع والطرق لتقوي الاجتماع والمحبة. أما إذا كان والله هذه سبب القطيعة وسبب إساءة الظن، لا بلا بلا هذه الأشياء، واحرصوا على الاجتماع. وأي شخص، أي شخص جته رسالة والشيطان قدح زناد الشر واستفزه وأزى إلى أن يسيء الظن، لا يتوقف ويتصل بفلان ويا فلان والله أنت أرسلت رسالة فلانية تقصد فيها شيء، ها؟ إذا كان والله قصد سيعتذر، يقول لا والله أنا ما يعني ما يعني مثلا بعض الناس يقول لك أنا أقصد أمر عام لكن ما أخصك أنت مثلا، يبين لك بأن ما قصدك، أو يقول لك لا والله أنا ما جاء اللي في بالك، اللي في بالك هذا ما جاء في بالي أبدا. فلذلك حتى طلبة العلم للأسف الشديد بعض طلبة العلم يعني يصنعون مجموعات وكانوا على قلب رجل واحد، هذه المجموعات شتتتهم ووزعتهم وشرذمتهم وقطعتهم علشان والله مسألة خلافية، يتراشقون بالكلام وكذا. يا أخي هذا ليس بمنهج شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يؤلف القلوب ويجمعها إلا دلنا عليه وأمرنا به. فإذا كان هذه المجموعات وهذه الوسائل تسبب القطيعة، لا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، أرحام تقطعت وأصدقاء تباغضوا وزملاء حصل بينهم بسبب إساءة الظن. ولماذا أسيء الظن؟ يعني لماذا الآن رسالة جاءتني مثلا حتى لو كانت تحمل نصيحة، ليش أنا أوظفها أنه يقصدني ويريدني؟ ليش ما أحمل على محامل أخرى؟ يقول عمر بن الخطاب يعني إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على أحسن المحامل، فإذا لم تجد فإلى 70، فإن لم تجد اتهم نفسك أنت. قل أنا اللي فهمت غلط، أنا المشكلة عندي مو عند الآخرين. بارك الله فيك أبو صالح. أبو صالح يقول بعد الفجر قرأت بعد الفاتحة سورة يقول في الركعة الثانية تبين أني قرأت نفس السورة أيضا وجبت سورة ثانية، في شيء؟ ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة، وحتى لو كررت السورة هذه ما عليك شيء، فاقرأ ما تيسر منه. إبراهيم من العين يقول بأنه ذهب هو وزوجته إلى العمرة وكانت المرأة حامل وما كنا ندري أن الجنين يعني ذكر، يقول بأن زوجته قالت يا رب أعاهدك إن كان الجنين ذكرا سأسميه محمد، يقول الحمد لله ورزقنا بولد ذكر، يقول سمينا عبد الغفار، يقول ماذا علينا الآن؟ ما عليكم شيء، مبارك يا أخو إبراهيم، شكرت الواهب، بارك الله لك في الموهوب، جعله من مواليد السعادة، رزقت بره، اللهم آمين. لكن على زوجتك إطعام 10 مساكين فقط، إطعام 10 مساكين، لأن العهد الذي قطعته من جملة العهود، عفوا من جملة الأيمان، ولا يدخل في يعني مسألة النذر، واضح لأنه عاهدت الله، يعني حلفت إن رزقتني ولدا سأسميه، الآن ما سمته وأنت ما كنت تدري أيضا، والتسمية للأب وليس للأم، فعليها إطعام 10 مساكين تحلت هذا القسم. أم محمد من الكويت تقول أصلي السنن والشفع والوتر وأقرأ من المصحف، تقول علي شيء؟ ما عليك شيء أم محمد، ما دام تحطينا على الكرسي وتسمينا الستاند هذا ما عليك شيء، ما دام في السنن والشفع والوتر وصلاة الضحى يعني تقرأ منه حتى تختمين القرآن، الله يوفقك وبارك فيك ويزيدك حرص. أم محمد تقول أنا لما أقرأ القرآن أحيانا زوجي ناديني عيالي، تقول ماذا أفعل؟ أقول صدق الله العظيم، أسكت ماذا أفعل؟ أم محمد الله يرضى عليك، إذا كنت تقرأين القرآن وناداك واحد ورأيت بأن الرد عليه مهم، ها مثل زوجك مثلا أو والدك والدتك مثلا، ما في داعي تقولين صدق الله العظيم أبدا، والمصحف مفتوح تردين عليه سم يا أبو فلان، لبيك لبيه، نعم، فقط إذا خلصتي شغلتك ارجعي واقرأ القرآن من جديد، ما يحتاج لا استعاذة ولا بسملة، وإذا حبيت تستعيذين طيب، لأن الإنسان اللي يقرأ القرآن وأجاب على شخص ما يعني يذهب أجر القراءة وما تنتقد القراءة، لأن ليس من شروط قراءة القرآن حتى يكتب الأجر أن الإنسان يتابع، لو قرأت آية واحدة لك الأجر والثواب ورحت ورجعت وكملت ما عليك شيء. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا مسحت على الجوارب بعد صلاة الصبح وبعد الصلاة نزعت الجورب ورجعته، يقول هل وضوئي صحيح وممكن أقرأ القرآن؟ نعم يا أبو عبد الرحمن، أي إنسان أنت الآن لبست الجوارب وبعدين مسحت عليها ثم نزعتها وبعدين رجعتها وأنت على وضوء، يعني كنت ساعتها على وضوء، أنت على وضوء تصلي وتقرأ القرآن ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن يقول بعد يعني لما نأتي بأذكار الصباح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يقول بعض الناس قال لا تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وإنما قل أصبحنا والملك لله، هل هذا صحيح؟ لا هذا باطل، وهذا الأخ واضح بأنه استحسن أو أنه اجتهد وحكم من خلال ذوقه ورأيه واجتهاده ففهم المعنى غلطا، أصبحنا وأصبح الملك لله، فكأنه هو المسكين بحسن نية وبحسن قصد يعتقد بأن أصبحنا وأصبح الملك لله يعني هذا الملك اليوم صار لله، لا هذا فهم مغلوط هذا فهم يعني نابع عن جهل وعدم معرفة لا بلغة العرب ولا بلغة الشرع، ما يصلح أن يستحسن من عنده، لا أصبحنا وأصبح الملك لله ما زال ملك الله عز وجل منذ الأزل، فلله عز وجل ملك السماوات والأرض، نحن أصبحنا الله عز وجل منحنا حياة جديدة، أصبحنا وأصبح الملك لله وملكه ما زال باقيا جل وعلا لا يغيب عنه ولا يزول ولا يحول، وإنما الملك لله سبحانه وتعالى. فنبه هذا الأخ، ونحن في يعني ختام الحلقة اختصرت لك هذا الجواب يا أخي الفاضل أبو عبد الرحمن، نبه وقول السنة هذه، ولعلي إن شاء الله غدا أذكر لك بعض الأمثلة من القرآن والسنة في معاني قد تخفى على بعض الناس أنبه عليها، وأعتذر لأن وقت البرنامج أنت، ألتقيكم غدا بحول الله لأجيب في أول البرنامج على أسئلة الأخ أبو محمد من أم القيوين، يعذرني لأن وقت البرنامج انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.